بسم الله. قال رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. طيب، التقسيم، تقسيم الفناء إلى ثلاثة أقسام ليس تقسيما سنيا، ليس تقسيما سنيا، إنما هو مأخوذ، إنما هو تقسيم للصوفية، إنما هو تقسيم للصوفية، كما نبه على ذلك الشيخ هشام رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه، فذكر أن الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور. الفناء الذي يوجد عند الصوفية يفسر بثلاثة أمور. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هنا فقال: الفناء وهو الفناء الدين الشرعي، المراد الفناء نوع من أنواع الفناء عند الصوفية، ولكن هذا الفناء شرعي ديني، شرعي ديني، بمعنى أن لفظ الفناء لفظ مجمل، بمعنى أن لفظ الفناء لفظ مجمل من حيث له ثلاث معاني: معنى حق ومعنى لا ماذا ومعنى قاصر ومعنى باطل، معنى حق ومعنى قاصر بل يقرب إلى البطلان، ومعنى ثالث ماذا باطل كما سيأتي ذكره. ولم يرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة عندهم لفظ الفناء، عندهم القول الفناء، ولكن بمعنى، ولكن يعبر عن الفناء أو ما معنى الفناء عند هؤلاء. الفناء على ثلاثة أقسام: قسم الحق، وقسمان أحدهما إلى الباطل أقرب، والثالث باطل كما سيأتي بيانه، بل الثالث إذا كان على التفصيل الذي مر معنا كما سيأتي يكون باطلا محضا. قال رحمه الله تعالى: أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر، عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره وطاعة رسوله، وعن طاعته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبته وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، وبحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال: فهذا كله هو مما أمر الله به، هو كله هو مما أمر الله به، وهو الذي يعبر عنه الصوفية بالفناء عن إرادة السوى، بالفناء عن إرادة السوى، أي التفاني، التفاني في إرادة، في إرادة الله عز وجل، بمعنى ما أراد الله عز وجل امتثله وترك كل إرادة دون الله عز وجل، سواء كانت إرادة نفسه أو إرادة غيره من المخلوقات، فكان عبدا عبدا لله عز وجل، خالصا مخلصا، خالصا مخلصا، ممتثلا لأوامر الله عز وجل، مجانبا لمعاصيه، مطيعا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مقدما لمحبتهما دون محبة غيرهما. فهذا النوع من أنواع الفناء عند الصوفية محمود، هذا النوع من أنواع الفناء عند الصوفية بهذا المعنى محمود، على أن لفظ الفناء، على أن لفظ الفناء لفظ مبتدع، على أن لفظ الفناء لفظ مبتدع، لم يأتي به كتاب ولا سنة، ولا كان معهودا على سلف عند سلف أهل السنة، وإنما هو لفظ مبتدع من ألفاظ الصوفية، واللفظ كذلك يحتمل عبارات، يحتمل عبارات صوفية في مداخل صوفية مبتدعة. فمراد شيخ الإسلام كما ذكرنا ونعيد مرة أخرى من هذا التقسيم الثلاثي، أراد بيان الفناء عند الصوفية، وأن منه ما هو حق وأن منه ما هو ليس بحق. قال رحمه الله تعالى: وأما الفناء الثاني، وأما الفناء الثاني طيب، وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى. الأول الفناء عن إرادة ما سوى الله، عن إرادة ما سوى الله. الثاني قال هو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى كما مر معنى أمسك، أي لا يشهد إلا الله، لا يشهد إلا الله كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. قال فيفنى بمعبوده عن عبادته، فيفنى بمعبوده أي الله عن عبادته. قال وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص، فهذا حال ناقص كما مر معنا، حال ناقص. لماذا؟ لأمور سيأتي ذكرها. قال قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، وليس هو من لوازم طريق الله، بل هو من المعوقات، بل هو من المعوقات في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا لم يعرض مثله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن كان على شاكلتهم ونهج نهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن يعرض لهم هذا الأمر. لماذا؟ لقوة المورد، لقوة المورد، وإن قوي الوارد هم رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على نبينا عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، مع هذا لقوة عبادتهم لله عز وجل وتدبرهم بأمر الله عز وجل وتدبرهم لحكمة الله وتعظيمهم لأمر الله عز وجل وخلقه، مع هذا لم يرد عليهم هذا الأمر ولم يكونوا يتفانون ويكونون في غيبة وفي غيبوبة وفي سفر وفي اصطلام وفناء كما يقول هؤلاء، ولكن كانوا يستحضرون العبادة، عبادة الله عز وجل، ويعظمون الله عز وجل حق التعظيم، ومع هذا هم في كامل القوى العقلية والقوى ماذا؟ البشرية، يدركون من حولهم ويدركون أنفسهم ويدركون ويميزون بين عبادة الله عز وجل وعبادة غيره وبين أمر الله عز وجل وبين خلقه وبين ذلك وذلك، وهذا من كمال عقولهم ومن كمال من كمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بخلاف هؤلاء المتأخرين، بخلاف هؤلاء المتأخرون، فهؤلاء إنما ورد عليهم ذلك كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لقوة الوارد وضعف ماذا؟ وضعف المورد، وضعف المورد عندهم قلوبهم ضعيفة، فما تفكروا حتى ذهبوا في غيبة، ولكن هذه الغيبة كما قال شيخ الإسلام مرة معنا لا تكون دائما، إنما تكون في ماذا؟ في وقت دون وقت وفي زمن دون زمن، أما من زعم أنها تكون دائما وأبدا فهذا قول باطل، فهذا قول باطل مخالف للشرع ومخالف للحج ومخالف للعقل كما مر معنا في درس الأمس. قال رحمه الله تعالى ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، أي من نسب هذا الفعل إلى شرع الله عز وجل فجعله ممدوحا في شرع الله عز وجل فهو ضال ضلالا مبينا، لأنه نسب إلى شرع الله عز وجل ما ليس منه، نسب إلى شرع الله عز وجل ما ليس منه، ومن أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو ماذا؟ فقد افتتح بابا من أبواب البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة، فهو ضال ضلالا مبينا لأنه افتتح بابا من أبواب المحدثات وأبواب البدع ونسبها إلى ماذا؟ إلى شريعة الله عز وجل، والله منزه عنها، وشريعة الله عز وجل منزهة عن هذه الأقوال والعقول الفاسدة. قال رحمه الله تعالى وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه إن صح الأمر فهو من عوائق كما قال شيخ الإسلام، بل هو من عوارض طريق الله الذي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل له الذي تحصل لكل سالك، أي أن السالك الحق إلى الله عز وجل قد تعوقه هذه الأشياء، قد تعوقه هذه الأشياء في الوصول إلى الله، قد تعوقه هذه الأشياء في الوصول إلى الله، إذ أنه قد يقف عند الحقيقة الكونية دون التفات إلى الحقيقة الشرعية المأمور بها كل عبد، والذي لأجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، فهذا نوع من المعوقات، هذا نوع من المعوقات، وكما ذكر رحمه الله تعالى إن حدثت فحدثت فتحدث لبعض الناس دون بعض لا تحصل لكلهم، ومن لم تحصل له وهو سالك إلى الله أكمل ممن حصلت له وهو سالك إلى الله في زعمه. لأنه تارك في ماذا؟ في الفناء في معرفة الربوبية. والله عز وجل أمرنا في السلوك إليه في معرفة ماذا؟ في معرفة إلهيته سبحانه وتعالى وشرعه ودينه وكيف التقرب إليه سبحانه وتعالى بالعبادات. قال رحمه الله تعالى: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوء، وهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين. فهذا قول أهل الحلول والاتحاد الذين هم أضل العباد، الذين هم أضل العباد، كما مر معنا مرارا. هؤلاء الذين بالغوا في النظر في القدر فلا رأوا أن كل مخلوق هو من الله عز وجل صادر، ثم مع استطالة هذا الأمر عليهم وكذلك تخبط الشياطين بهم نظروا إلى الوجود فرأوا الوجود عينا واحدة، فرأوا الوجود عينا واحدة، لم يفرقوا بين الوجود العيني والوجود بالنوع، لم يفرقوا بين الوجود العيني والوجود بالنوع، فقالوا بهذا القول بالحلول. ومنهم من قال بالاتحاد وهو أشد، ومنهم من قال بالاتحاد وهو أشد، أي جعل الوجود كله عين واحدة، جعل الوجود كله عينا واحدة هي الله، فيجعلون كل شيء هو الله، الكلب والخنزير كما يقول قائل: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هم أضل العباد، هم أضل العباد مطلقا. قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل، وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكن أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، أي كما مر معه من زعم أنه دائما وهو في اصطلاب، دائما وهو في سفر، دائما وهو في غيبة، لا يشعر بمن حوله ولا يشعر إلا بشيء واحد، أي بنظره وتفكره وتدبره بخلق الله عز وجل وربوبيته وعظيم ملكه، هذا في هذه الدعوة كاذب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال فإنه إذا كان مشاهد القدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، بمعنى أن كل شيء قدره الله عز وجل، الطاعات والمعاصي، المأمور والمنهي وما شابه ذلك، يقول فعومل بموجب ذلك، أي عومل بموجب قوله بعدم الفرق، بعدم التفريق بين ماذا؟ بعدم التفريق بين ضدين، بعدم التفريق بين ضدين، بين الأمر والنهي، وبين الطاعة والمعصية، وبين النافع والضال. لو عومل بهذا قال مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، أن يضرب مالك يا فلان؟ قال: قدر الله. أنت تقول الله عز وجل قدر علي هذا الفعل، أنا أضربك لأن الله عز وجل قدر علي هذا الفعل، يجوع، لما تجيعني؟ الله عز وجل شاء مني أن ماذا؟ أن أجيعك، فأنا أجيعك لماذا؟ لمشيئة الله عز وجل النافذة علي كما تقول أنت. هل يرضى عاقل هذا القول؟ الجواب ماذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله. لو قال: لماذا فعلت علي كذا؟ لماذا منعتني الطعام وآذيتني وسببت لي الأوصاب والأوجاع؟ فإن قال هذا ميز بين ماذا؟ ميز بين حقيقتين، ميز بين النافع والضار، وميز بين ماذا؟ بين الضدين، أن هذا ينفعه وهذا يضره، أن هذا يبيعه وهذا يشبعه، أن هذا يؤلمه وهذا ماذا ينفعه، إلى غيرها من الأشياء التي بها يكون التمييز، الذي بها يكون التمييز. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن فعل هذا، أي فإن لام ذلك، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله، فقد نقض قوله من عدم التمييز، فقد نقض قوله من عدم التمييز بين ماذا؟ بين الضدين، من عدم التمييز بين الضدين. قال: وخرج عن أصل مذهبه، وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، أي هذا الذي ضربه أو الذي أجاع، يقول: هذا الذي فعلته مقضي مقدور، أي على مذهبه. فخلق الله وقدره ومشيئته، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. طيب، قال: والمأمور والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العبادة لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال: طيب، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، هو الذي نفسي بيده، إني لأستغفر الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي وإن يستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة من حيث الأغر، لكن بلفظ: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يعني قصدك الذي في يعني في الأول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، إذا توبوا إلى ربكم هو الذي نفسي بيدين أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا عند مسلم بلفظ ماذا؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. طيب، والآخر في حديث أبي هريرة قال: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله: إنه لا يغان على قلبي من حديث الأغار أيضا عند مسلم. وقال: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرائي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه، حديث أبي موسى. قال: وقد ذكر عن آدم أبي بشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه الله وأخفاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. طيب، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن إبليس أبو الجن يحتاج إلى دليل، وإلا فإن الله عز وجل يقول: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإن كانت من هنا من تبعيضية فيكون إبليس من جملة ماذا؟ من جملة الجن، ليس هو أبوه. وإن كانت من بيانية فيحتاج إلى دليل خاص في بيان أنه أبو الجن، ولا نعلم دليلا خاصا في هذا، فالله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وحملهما الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قال سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 7 من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقال عنه العلام الألباني رحمه الله تعالى حديث موضوع. فقال عنه العلام الألباني حديث موضوع. طيب قال الشيخ الألباني أنا فتوى عبد الغفور وهو أبو الصباح الأنصاري الواسطي. قال البخاري تركه وقال ابن علي كان ممن يضع الحديث. وكذلك في عثمان بن مطر ضعيف وأبو بصير. إن كان العبد يكون فهو مقبول عند العسقلاني وإن كان غيره فلا نعرفه. طيب وأخرجه كذلك أبو يعلى من طريق شيخ أبي عاصم. طيب قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون وقد ذكر سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في ظلمات القرآن كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على هذا المعنى كما قال الله عز وجل عنه لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وهكذا مستمر في الغواية وفي الإضلال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن المعصوم من عصمه الله عز وجل عنه المعصوم من عصمه الله عز وجل عنه ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله عز وجل وبالإقبال على الله عز وجل قلبا وقالبا. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربة. وهذا الحين أخرجه الإمام أحمد في الأول صفحة 70 و100 وأبو يعلى برقم 72 و700 وأخرجه كذلك الترمذي برقم 3505 والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 656 والطبراني في الدعاء برقم 124 والحاكم في المستدرك في مجلد الأول صفحة 505 وفي الثاني صفحة 82 و300 إلى 83 و300 والبزار كما في كشف الأسرار برقم 3150 وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص. من حديث سعد بن أبي وقاص هو حديث صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع برقم 3383. قال رحمه الله تعالى إلى جانب أنها خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علينا الإيمان والتصديق إلا وإن تخلف المراد باعتبار أنه قد يتخلف يعارض لا لأن الخبر ليس بالخبر. قال رحمه الله تعالى وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين أي طيب سيأتي كلام عليهما. قال ولا بد له في القدر من أصلين في الأمر الذي هو شرع الله عز وجل لا بد له من أصلين وفي القدر الذي هو قضاء الله عز وجل وقدره وكذلك الذي هو مرتب على مراتبه الأربع. قال كذلك لا بد له من أصلين ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال ففي الأمر أي في الشرع عليه الامتثال علما وعملا أن يمتثل أوامر الله عز وجل ونواهيه بفعل أوامر الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا والكف عن كل ما نهى الله عز وجل عنه علما وعملا بالإقبال على معرفة شريعة الله عز وجل والعمل بمقتضى تلك الشريعة إثباتا ونفيا. طيب قال رحمه الله تعالى فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للعمل فيجمع بين العمل بين العلم والعمل وبين الاستغفار بين العلم والعمل وبين الاستغفار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا كان في حديث ثوبان عند مسلم. وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار وآخر سورة وآخر وطيب وآخر سورة نزلت عليه نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأما في القدر فعليه نعم ها لا باقي قيد القدر ثم توقف إن شاء الله أخبرت أن ننتهي إن شاء الله
العصر
طيب إلى آخر سبعة فقط. وأما في القدر فعلي أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيد به فيكون مستقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعلي أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آداه الناس علم أن ذلك مقدر عليه في باب كذلك القضاء والقدر. علي أن يستعين بالله في فعل ما أمر ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به إلى آخر كلامه، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك ما أمر الشر، وعلي أن يصبر على المقدور، أي أن يجمع بين طلب الاستعانة من الله عز وجل وبين الصبر على المقدور بمعنى أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمراد بالصبر على المقدور هنا من المصائب، وقد اختلف العلماء في الصبر على المقدور من المصائب، هل يكون واجبا الصبر عليها أم يكون مستحبا؟ ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولين لأهل العلم في هذا الباب، وذهب إلى أنه مستحب، أي ما لم ينافي ماذا الصبر. بخلاف المعايب فإن إنسان يجب عليه أن يتبرأ إلى الله عز وجل منها، والمراد بالمعايب فعل المعاصي أو ترك ماذا؟ أو ترك الطاعات، لا يسلم يقول أراد الله عز وجل مني هذا وقدر الله علي وأراد مني فعل المعاصي أو ترك المأمورات، بل عليه أن يتوب إلى الله منها ويقبل على الله عز وجل فيفر من قضاء الله وقدر إلى قضاء الله وماذا وقدر، يفر من المعاصي إلى الطاعات ومن النواهي إلى المأمورات. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى، أي من باب الصبر، من باب ماذا؟ من باب الإيمان بالله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يستعين بالله عز وجل في فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ما أخطأه لم يكن ليصيبه، بمعنى أن المصائب حاصر الإنسان بقدر الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى، أي آدم وموسى لما احتج موسى عليه السلام على آدم بفعل أو بتلك المصيبة التي أصابت آدم وذريته، ما هي المصيبة؟ إخراجه من الجنة إلى ماذا؟ إلى الأرض، إخراجه من الجنة إلى مصيبة عظيمة. فلما احتج موسى على آدم بهذا أو لما قاله هذا احتج عليه موسى بماذا؟ احتج عليه بالقدر كما سيأتي ذكر هذا. قالوا: من هذا الباب احتجاج آدم وموسى. ولما قال يا آدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فهو موسى عليه السلام كان أعلم بالله من أن يتكلم أو أن ينسب أو أن يحاد آدم في ذنب قد تاب منه، لأن التائب من الذنب كمن؟ لا ذنب له. ولكن كلام موسى عليه السلام مع آدم كان في ماذا؟ في المصيبة التي أصابت آدم وأصابت ماذا من بعده؟ أصابت ذريته، وهي خروجهم من الجنة إلى الأرض. فيقول موسى عليه السلام لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة وأصبتنا بهذه المصيبة التي أصابتك؟ وضع الأمر أم لا؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، قال: فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، جاء في التوراة، فبكم وجدت مكتوبا في التوراة عندك في التوراة فعصى وعصى آدم ربه فغوى قال بكذا وكذا سنة. جاء في بعض الأحاديث أو في صحيح مسلم كأنه في 50 سنة أو كذا. قال فحج آدم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. لماذا حجه؟ حجه بأن هذه المصيبة حصلت بماذا؟ بقدر الله عز وجل. أن هذه المصيبة حصلت لي بقدر الله عز وجل، وإلا فأنا قد تبت إلى الله عز وجل منها. ولكن لما شاء الله شيئا لابد أن ماذا؟ أن يكون. إذا شاء الله شيئا وقدره كورا لابد أن يكون هذا الشيء، ولو فعل الإنسان ما فعل لابد أن يحصل. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله تعالى وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هذا جواب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن محاجة آدم لموسى، وهو من أفضل الأجوبة لهذا الحديث وإلا فإن الناس قد خاضوا في هذا الحديث وخرجوه على تخريجات، وأولهم تأويلات، ومنهم من ضعف الحديث كالمعتزلة. المعتزلة قالوا هذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ينافي معتقدهم في باب القضاء والقدر، وينافي ما أسسوه من التحسين والتقبيح العقلي. طيب، والحق هذا أن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القدر ينظر إليه بالمصائب، بمعنى أن الإنسان إذا أصابته مصيبة له أن يقول وأن يحتج بماذا؟ أن يحتج بالقدر. أصابك الله عز وجل بمالك، أصابك الله عز وجل بولدك مصيبة، بغير هذا الإنسان في هذه الحالة يقول ماذا؟ قدر الله ما شاء فعل. لا يقول ماذا؟ أراد الله هذا الأمر، قدر الله هذا الأمر. في مصائب يجوز، ولا يجوز في ماذا؟ في المعائب. لا يجوز في المعائب أن يقول قدر الله علي أن أشرب الخمر، قدر الله علي أن يفعل كذا. مثلا الرجل إذا شرب الخمر فجاءه رجل فأخذ بيده ليذهب به إلى السلطان، أو أخذه السلطان فقال قدر الله علي أن أشرب الخمر، هل يجوز له في هذه الحالة احتجاج بالقدر؟ الجواب لا، لأن القدر لا يحتج به في ماذا؟ في المعائب، ولكن يحتج به في المصائب. ويذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أتي له بسارق، فلما أراد أن يقطع يده قال له يا أمير المؤمنين قدر الله علي أن أسرق، فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأنا قدر الله علي أن أضرب أو أن أقطع يده. وهكذا قصة أبي عبيدة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عموات المشهور أنه قال له أبو عبيدة ماذا؟ يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله وقدره؟ فقال له عمر ماذا؟ نفر من قضاء الله إلى ماذا؟ إلى قضاء الله، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فأراد عمر أن يفر من شيء قدره الله إلى شيء قدره الله. بمعنى هذا أن الإنسان ليس ملزم بأن يفعل المعاصي، فإذا فعل المعاصي عليه أن ماذا؟ عليه أن يتوب ويبادر في التوبة. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، إذا أصابتك المصيبة فانظر في القدر، قل شاء الله قدر الله، وأن يستغفر من المعاصي. إذا ابتلاك الله عز وجل بفعل بعض المعاصي والذنوب فعليك أن ماذا؟ أن تبادر في التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. هذا جواب. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب جوابا آخر، فقال ويتوجه جواب آخر وهو أنه يصح الاحتجاج في القدر بعد الوقوع والتوبة والرجوع منه. بمعنى أن الإنسان لو حصل منه معصية فتاب إلى الله ورجع عن تلك المعصية ولام نفسه على تلك المعصية، ثم جاءه آخر يعاتبه لماذا فعلت هكذا، فلو أن يقول ماذا؟ في هذه الحالة قدر الله ما شاء فعل. واضح الأمر أم لا؟ رجل كان في صغره في طيشه يشرب الخمر، فلما أنهداه الله عز وجل تاب فحسنت توبته وأصلح ما أفسد وتاب ورجع إلى الله عز وجل. فإذا جاء رجل في هذه الحالة فقال له: لماذا كنت تشرب الخمر وقد تاب منها قبل سنين عددا؟ لو أن يقول ماذا؟ قدر الله ما شاء فعل. يقول الشيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى: فله أن يحتج بالقدر في هذه الصورة. قال: وجماع ذلك، وجماع ذلك أنه يصح الاحتجاج بالقدر عند انتفاء اللوم، عند انتفاء اللوم، ولا يصح عند بقاء اللوم، ولا يصح عند بقاء اللوم. أي أن الإنسان إذا فعل ما يلام لا يجوز له أن يحتج بماذا؟ بالقدر. إذا شرب الخمر وهو يشرب الخمر يلام على هذا الفعل أم لا؟ لا يجوز له أن يحتج بماذا؟ بعد القدر. فإذا ذهب اللوم، فإذا ذهب اللوم تاب إلى الله ورجع إلى الله واستغفر الله عز وجل من ذلك الفعل. ذهب اللوم، لو أن يحتج بماذا؟ أن يحتج بالقدر. فهذان جوابان ذكرهما شيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى، وقبله ذكر الأول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما من أحسن الأجوبة في هذا الباب بل أحسنها. قال رحمه الله تعالى: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيه امتثال الأمر والنهي وامتثال الشرع، وإياك نستعين فيه أن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو مفتقر إلى الله عز وجل في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. قوله قال وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، كذلك العبادة مأمور بها الإنسان، ومأمور كذلك في التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل هو اللجوء إلى الله عز وجل في جلب النافع ودفع ماذا؟ ودفع الضار. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به فالعبادة تكون لله عز وجل، والاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. طيب، هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وغيره من طريق ابن إسحاق عن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر رضي الله عنه. طيب، الشيخ البلي رحمه الله تعالى حسنه بشواهده، جاء كذلك من حديث أبي سعيد، وجاء كذلك من حديث أنس، جاء من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى، ومن حديث أنس كذلك عند أبي يعلى والطبراني. طيب، حسن الحديث ثابت. قال رحمه الله تعالى: فما لم يكن بالله لا يكون له. طيب، نعود. فالعبادة له والاستعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. قال: فما لم يكن بالله لا يكون. فما لم يكن بالله لا يكون، أي لا أي عمل لا يكون بالله، أي لا إذا لم يعين الله عز وجل العبد لا يكون هذا الأمر، لا يكون هذا الأمر أبدا. قال: فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول العبد من حال إلى حال، ولا قوة له يستطيع أن يفعل بها ما أراد إلا بعون الله عز وجل وتوفيقه وتفديده. قال: وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، أي كل عمل تقرب به العبد إلى غير الله عز وجل، تقرب به لغير الله عز وجل لا ينفع ولا يدوم، لا ينفع ولا يدوم، ليس له نفع ولا له دوام، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله لك صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الإخلاص وكذلك ماذا؟ الموافقة، أي متابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي أخلصه وأصوبه؟ قال يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، وخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وهذا المعنى مفهوم متداول عند طلبة العلم. والمراد أن العمل لا بد أن يتوفر فيه من شرطين: شرط الإخلاص لله عز وجل كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من عمل عملا ليس من كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من عمل عملا أشرك، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. فلا بد من إخلاص العمل لله عز وجل. والأمر الآخر إفراد الرسول في الطاعة، إفراد الرسول في الطاعة في متابعته صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، أثر الفضل بن عياض هو ذكرنا، قلنا خديجة بن أبي الدنيا وغيره، وهو من حديث محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن فضيل بن عياض فذكره إبراهيم بن الأشعث. إبراهيم بن الأشعث فيه كلام، إبراهيم بن الأشعث فيه كلام، منهم من تكلم عليه بشدة ومنهم من توسط فيه الكلام فيه، والأقرب أن حديثه محتمل، أي محتمل الشواذ المتابعات، وهو خادم الفضيل بن عياض، وهو خادم فضيل بن عياض، ومثل هذا يحفظ، ومثل هذا القول يحفظ، فالظاهر أن الأثر ثابت والله أعلم. وقد أخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية، أخرجه أبو نعيم في الحلية في المجلد الثامن صفحة 95 من طريق إبراهيم بن الأشعث أيضا، ضمن أثر طويل. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ذهب الدرس إلا بقيت ها؟ فنستمر
لا
إلى أن يشاء الله. حتى تساعده من شبك الغيش ايه
نقرا
لا انا تعب على سفر اذا تعب ان شاء الله انا العب نستعين بالله عز وجل. طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ذم الله المشركين في القران على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم ياذن به الله عن من عباده غيره، وفعل ما لم يامر وفعل ما لم يشرعوا من الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فذم الله عز وجل المشركين لأنهم اتبعوا شريعة لم تأتي بها أنبياؤهم، إنما جعلها لهم كبراءهم فأشركوا بالله عز وجل وشرعوا لله عز وجل في الدين ما لم يأذن به الله. قال: كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، كما ذمهم على أنهم يحرمون ما لم يحرمه الله عز وجل، كما في آيات كثيرة، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. قال: ثم إن الناس في عبادة واستعانة على أربعة أقسام. ثم إن الناس في عبادة، أي في عبادة الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل، على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه، هم له وبه، أي أعمالهم لله عز وجل، أعمالهم لله عز وجل، فهم لله عز وجل، أي ملك، أي هم ملكا، هم ملك لله عز وجل. فالمؤمنون المتقون هم له وبه، فهم ملك لله عز وجل، فأعمالهم الظاهرة والباطنة كلها لله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأمر كله لله عز وجل، الأمر كله لله عز وجل، الحياة والممات وكذلك جميع العبادات هي لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. قال: وبه، أي وبه يستعينون، وبه يستعينون على فعل الطاعات، على فعل الطاعات، فهم يعبدون الله عز وجل ويستعينون به، ويستعينون به، لأنهم مفتقرون إلى الله عز وجل في جلب ما ينفعهم أو في دفع ما يضرهم، وفي انقلاب، وفي انقلاب من حال إلى حال، وفي القوة على فعل أي حال من الأحوال، في عمل أي عمل من الأعمال. فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل افتقارا ذاتيا، فهو محتاج إلى الله عز وجل في صلاح ما ينفعه وفي دفع ما يضره، لأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، هو الذي بيده كل شيء. فالإنسان يعمل الأسباب الظاهرة، والله عز وجل هو المسدد والموفق لمن شاء من خلقه. فالإنسان كما قال الله عز وجل: فالمؤمن الحق هو الذي امتثل أمر الله عز وجل حقا فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، لأن هذا أسلوب، أسلوب حصر، إياك نعبد، إياك نعبد، تقديم ما حقه ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحفظ في قوة قوله، قول القائل: لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. فالمؤمن الحق هو الذي وفر هذا وهذا، أخلص العبادة لله عز وجل وحده، وفي قيامه بهذا العبادة هو يعلم علم يقين أنه مفتقر إلى الله عز وجل في القيام بهذه العبادة حق القيام، فيحتاج إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، بل في الطاعات فضلا عن ترك ماذا؟ عن ترك المعاصي، هو مفتقر إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل في القيام بما أمر، بما أمره الله عز وجل به، واجتناب ما نهى ربنا عز وجل عنه وزجر. قال: يعبدونه ويستعينونه، فالمؤمنون المتقون هم له وبه، له يعبدونه أي يفردونه بالعبادة، فيجعلون العبادة لله وحده، يجعلون العبادة لله وحده، ويستعينون به أي يجعلون أنفسهم، لا يجعلون لأنفسهم قوة ولا حول إلا به سبحانه وتعالى، فهم مفتقرون إلى الله عز وجل افتقارا ذاتيا، وهم بهذا الأمر يجمعون بين الأمر وبين ماذا؟ وبين القدر، يجمعون بين الأمر بفعلهم ما أمر الله عز وجل واجتنابهم ما نهى الله عز وجل، فيقومون بالشرع حق القيام، ويستعينون بالله، يعلمون أن الأمر كله بقدر الله وبمشيئة الله عز وجل وبعونه وتوفيقه. قال رحمه الله تعالى: وطائفة تعبد من غير استعانة ولا صبر. وطائفة هذه الطائفة التالية: وطائفة تعبد من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا. طيب، وطائفة تعبد من غير استعانة ولا صبر، فتجد عندها عند أحدهم تحريا للطاعة، تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس له، ليس له توكل واستعانة وصبر، بل فيه جزع، بل فيه عجز وجزع، بل فيه عجز وجزع، كما قال الله عز وجل عن هذا الصنف: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر جزوعا. فهذا نوع من هذا الصنف، أنه لا يصبر على المقدور، لا يصبر على المقدور، وإن كان يعظم الأمر، وإن كان يعظم الأمر ويقوم به، أي عنده عبادة ولكن ليس عنده صبر، ليس عنده صبر ولا عنده استعانة. قال: وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر، أي عكس الأولى، فيهم استعانة وتوكل وصبر، من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. الحالة الأولى كحرما، الحالة الأولى حال قدرية الذين عظموا الأمر والنهي ولم يستفدوا إلى ماذا؟ ولم يستفدوا إلى القضاء والقدر وإلى عون الله عز وجل وتوفيقه. وهذه الطائفة عظمت العبادات والأمر والنهي، عظمت ماذا؟ عظمت التوكل والصبر ولم تنظر إلى ما أمر الله عز وجل به. قال: وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة ولا متابعة للسنة. وهذا حال المتطوفة الذين وقفوا عند الحقيقة الكونية، فلم يلتفتوا إلى الشريعة وإلى الأوامر والنواهي الذي أمر الله عز وجل بها، أمر فعل أو أمر ترك. قال: ويعطى من المكاشفات. طيب، قال: ويكون له نوع من الحال باطنا، وظاهرا، الحوار كما ذكرنا ومر معنا مرارا. قال: ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول. عنده بعض الأشياء كما يسمونها كرامة. قال: ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين. له بعض التأثيرات المكاشفات، وربما تكون هذه المكاشفات مكاشفات شيطانية. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنه قال: ولكن لا عاقبة له. لماذا؟ قال: فإنه ليس من المتقين والعاقبة للمتقين. ليس المتقي لماذا؟ لأنه ترك العمل بالشريعة، ترك امتثال الأوامر وكذلك امتثال النواهي بتركها، امتثال الأوامر بفعلها وامتثال النواهي بتركها، فهذا لم يكن من المتقين بل كان من العاصين المشاقين. قال: فالأولون لهم دين ضعيف. فالأولون الذين عظموا الشرع ولم يلتفتوا إلى القدر لهم دين ولكن ضعيف، بمعنى أنهم عظموا الشرع، قاموا بشرع الله عز وجل، ولكنهم مع هذا لم يصبروا ولم يستعينوا بالله عز وجل على فعل تلك الطاعات أو على اجتناب تلك المعاصي، فكان دينهم ضعيف. قال: ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع، أي إذا لم يكن هذا الصنف كلما أصابته مصيبة جزع وسخط على أقدار الله عز وجل، لأن من سخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله السخط، كما أن من رضي فله الرضا. قال: ما لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة، أي الحالة القسم الثالث. قال: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهؤلاء لا يشهد، أن عمله لله ولا أنه بالله. إذن الطوائف أربع كما ذكر رحمه الله. الطائفة الأولى من كانت بالله مستعينة ولله عاملة، الطائفة الثانية من كانت لله عاملة ولم تكن به مستعينة. الطائفة الثالثة من كانت بالله مستعينة ولم تكن له عاملة. الطائفة الرابعة لم تكن لله عابدة ولم تكن به مستعينة، ويشر هذه الأقسام مطلقا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد. والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعيدون على الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، باعتبار ماذا؟ أنهم أثبتوا القدر، فهم بهذا الاعتبار فقط خير من المعتزلة. قال: ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، ثم يجعل الغاية مشاهدة التوحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين بجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. هذه فائدة. الصوفية ماذا؟ معتزلة باعتبار ماذا؟ اعتزلوا سنة المسلمين وجماعتهم، لأنهم تعرفون يحبون الخلوات والتعبد إلى الله عز وجل فيها دون علم ولا دراية ولا شريعة، فهم بهذا الاعتبار أيضا معتزلة للمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فهو معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقع في من البدع من البدعة شر من بدعة أولئك المعتزلة. قال: وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة، نشأت من البصرة. ما دليل الشيخ سامي رحمه الله تعالى أن أكثر البدع اللي ظهرت في أول الإسلام خرجت من أين؟ خرجت من البصرة. فالشاهد أن المعتزلة خير من هؤلاء باعتبار أنهم قاموا بماذا؟ بالشرع. أن المعتزلة خير من الصوفية الغلاة باعتبار أنهم قاموا بالشرع دون الصوفية. الصوفية لم يقوم بشريعة الله عز وجل وما أنزله الله عز وجل على نبيه. وفي المقابل الصوفية خير من أولئك باعتبار أنهم عظموا وقاموا بماذا؟ بالقضاء والقدر، ولكنهم لم يقوموا بالأمر. فهؤلاء أفضل من وجه، هؤلاء أفضل من وجه، هؤلاء شر من وجه، هؤلاء شر من وجه. مع أن كلتا الطائفتين كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى معتزلة، معتزلة عن جماعة المسلمين وعن شريعة رب العالمين.